وكما هو معلوم لدى الجميع المكانة العلمية والرتبة العالية لشيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله ومؤلفاته معروفة ومشتهرة بين طلاب العلم ولها القدر الكبير عند أهل العلم والفضل وكبار علماء العصر، وقد نفع الله به نفعا عظيما وانتشرت دعوته في الآفاق وأقبل الله بقلوب الناس على دعوته وعلى طلب العلم على يديه من بقاع شتى من العرب والعجم، وهذا فضل من الله عز وجل. قال في مقدمة هذا الكتاب النفيس الجامع الصحيح في القدر: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. القائل في كتابه الكريم في معرض الامتنان على عباده: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. والقائل سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل: كتبت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وعلى آله وأصحابه المؤمنين بالقدر خيره وشره حلوه ومره. مر معنا زيادة حلوه ومره أنها زيادة صحيحة عند الإمام بن حبان. أما بعد، فإنه مما قدر الله على بعض البلاد اليمنية أن تعيش زيادة على 1000 سنة في ظلمات التشيع المبتدع وأباطيل الرفض الممقوت، حتى اختلطت البدعة بدمائهم ولحومهم وأشربت بها قلوبهم. انتشرت تلكم البدعة التي غيرت بها معالم الدين تحت ستار محبة أهل بيت النبوة رحمهم الله. ولما كانت الدولة دولة الشيعة أصبحت اليمن مستورد ومستودع خزعبلات الرفض والتشيع، يعني في تلك الفترات. ومن عرف عن السنة شيئا وأراد أن ينكر تلكم البدع والمحدثات عوقب بأشد العقوبات. فذلكم محمد بن إبراهيم الوزير الذي قال فيه الشوكاني رحمه الله: لو قلت إن اليمن لم تنجب مثله لما أبعدت عن الصواب. ذلكم صاحب المؤلفات التي انتفع بها المسلمون، ضيق عليه حتى أصبح يفر بدينه من شعب إلى رأس جبل. قال رحمه الله يصف حالته: فحينا بطود تمطر السحب دونه، أشم منيف بالغمام مؤزر، وحينا بشعب واد بطن كأنه حشى قلم تمسي به الطير تصفر، إذا التفت الساري به نحو قلة توهمها من طولها تتأخر. أجاور في أرجائه البوم والقطى، فجيرتها للمرء أولى وأجدر. هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رمق مكدر. فإن يبست ثم المراعي وأجدبت فروض العلا والعلم والدين أخضر. ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجزه حين ينصر. فقد هاجر المختار قبلي وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر. هذا وصف لما كان عليه من الحال وما يحصل له من الأذى، يفر بدينه من مكان إلى آخر. وهذا يدل على أن التشيع في ذلك الوقت بلغ في غاية الشدة والأذى والانتشار، ولكن جعل له ما يسليه من التذكر لحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما ابتلوا به، وأنهم قد هاجروا من أحب البلاد إلى الله بسبب ما حصل لهم من الأذى، وليس عيبا أن يحصل ذلك، لأن من سنن الله في الكون أن أهل الحق يبتلون. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا، وخرج أصحابه فارين بدينهم وما هي إلا 8 سنين، ثم رجع إلى مكة فاتحا، وصار الكفر في ذلة وقلة، والفضل لله عز وجل. قال: وهكذا صالح بن مهدي المقبلي على أنه ما تخلص من التشيع والاعتزال، كما يعلم من كتاب العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والمشايخ، ولكنه انتقد مذهب الشيعة فضيقوا عليه حتى هاجر إلى مكة واستقر بها إلى أن توفي رحمه الله. هذا من العلماء ابن الوزير، وهذا كذلك المقبلي، وأيضا كذلك المعلمي ممن أوذي من الشيعة وبعد ذلك فر إلى مكة. وبعده محمد بن إسماعيل الأمير الذي أراد العنسي من شيعة برط طرده من اليمن، بل توعده جاهل حاقد من بيت القاسم وقال: أنت خطبت وما ذكرت جدنا القاسم في الخطبة، لئن صعدت المنبر مرة أخرى لأقتلنك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن وقف على ديوانه رأى ما يذهله من عتو التشيع على علماء السنة، يعني ليس هذا بغريب مما يحصل منهم الآن، هذا هو طريق الشيعة من قديم، أنهم حرب على الدين وحرب على السنة. وهكذا حسين بن مهدي النعمي صاحب معارج الألباب، وهو في عصر محمد بن إسماعيل الأمير، فقد أوذي بسبب دعوته إلى السنة وانتقاده للمذهب الشيعي المبتدع. أما الشوكاني فإنك إذا قرأت في كتاب أدب الطلب ترى ما يدهشك من تنكر الشيعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأهل السنة. ويعجبني البيت الذي ذكره محمد بن إسماعيل في ديوانه متمثلا به ومبينا سطوة التشيع على أهل السنة: حكوا باطلا وانتظوا صارما، فقالوا صدقنا فقلنا نعم. ولم يزل اضطهادهم لأهل السنة إلى عصرنا هذا، ثم شاء الله أن يطهر يمننا من بدعة التشيع المبتدع، ووفق بعض طلبة العلم لدراسة كتب السنة والعكوف عليها، ووفقهم ولله الحمد والمنة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانقشعت ظلمات التشيع، وأصبح التشيع ينحسر شيئا فشيئا. وصدق الله إذ يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ويقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. ويقول سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال: وعند أن عي القوم عجزوا وأصيبوا بالعي ولم يستطيعوا الوقوف أمام حجة الحق، وعند أن عي القوم عن مواجهة السنة ولم يستطيع الوقوف أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استوردوا كتب الزيغ والضلال من كتب الرافضة من إيران ولبنان، بل استوردوا كتب الكفر والإلحاد ليصدوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان يظن أن كتاب الكافي للكلين يدخل اليمن ويباع بالأسواق وفيه الكفر البواح، كيف لو رأى الآن؟ ولو كان أئمة الزيدية أحياء لما أذنوا لمثل هذا الكتاب الزائغ يدخل إلى اليمن. الله أكبر، كتب الرفض تباع وتستورد إلى بلدنا المسلمة التي أثنى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وعلى أهلها بقوله: الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان. وأخبر أن أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا. وبين يدي كتاب من كتب الضلال، بل من كتب الكفر والإلحاد، اسمه عيون المعجزات، للرافضي الأثيم بل الملحد الرجيم حسين بن عبد الوهاب، من جهلة القرن الخامس بل من غواة القرن الخامس، وإليك شيئا مما احتوى عليه من الكفر والإلحاد والزندقة. ذكر قول الشمس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا من هو بكل شيء عليم، نسأل الله العافية. ثانيا، قالت الجارية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا عالم السر أخفى، معناه أنهم يؤلهون وهم فرق الشيعة. قول أبيها لعلي رضي الله عنه: أشهد أنك تعلم ما في الأرحام. رابعا، عزي إلى علي رضي الله عنه أنه قال إنه هطل بأمره السحاب. خامسا، قول الأعرابي لعلي: بلغنا عنك أنك تحيي الموتى وتميت الأحياء، وتفقر وتغني، وتقضي في الأمر وتمضي. سادسا، قول من كان ميتا فأحياه علي كما زعمت القصة: لبيك يا محيي العظام، نسأل الله العافية. سابعا، قول علي لمن يخاطب: أما تعلم أني أعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه كتب تورد من إيران، انظر ماذا فيها من الكفر البواح. وهذا ومما ينبغي أن يعلم أن علي رضي الله عنه بريء من هذه الأباطيل، ولو كان حيا رضي الله عنه لحرق صاحب الكتاب كما فعل بالذين ادعوا ألوهيته رضي الله عنه. ألا وإن دخول مثل هذه الكتب الزائغة إلى اليمن يعتبر جناية على الدين ومحادة لله رب العالمين. الآن صارت كتب السنة تحارب وتمنع من المناطق التي فيها الرافضة، ويستورد من أمثال هذه الكتب كتب الضلال. قال: وأما الأمة الحمقى التي استوردت هذه الكتب لتدفع بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أهل السنة إذا قاموا بما أوجب الله عليهم من البيان والدعوة فإن الأمر سينعكس. وصدق الله إذ يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وعلى نفسها براقش تجني. كل من عاد أهل السنة يكون مآل مكره إلى بوار. فإن الأمة المسلمة إذا علمت ما في هذه الكتب، أي كتب الرافضة، من الكفر والضلال تنفر منها وممن ألفها وممن استوردها. وصدق الله إذ يقول: ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. هذا ولما كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شقت طريقها وهزم التشيع أمامها هزيمة منكرة، أصبح المتشيعون يخجلون أن يبوحوا باعتقادهم الرديء من سب الصحابة والتمسح بأتربة الموتى ومن الفتاوى الزائغة التي كانوا يفتون بها، أن من وضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة أو قال آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة فصلاته باطلة. هذا كان عندهم ويجهرون بذلك. ولا تسأل عن جرأتهم وقلة حياء في الفتاوى. خطب بعض إخواننا خطبة يحذر من التقليد، فاستنكر جماعته ما قال لأنهم عوام جاهلون، فقال حفظه الله: هذه الخطبة مكتوبة واسألوا عنها. فذهبوا إلى عالمهم الذي يلقبونه بكرسي الزيدية، فلما قرأوا عليه أول الخطبة إلى أن وصلوا إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال: يكفي، هذا يكفركم ويكفر أباءكم، لا تصلوا بعده. لا حول ولا قوة، يعني مجرد خطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، قالوا: كيف يقول لا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ يعني أنتم كفار، إذن أنتم هذا يحكم عليكم بالكفر. هذه الآية هل يفهم منها مسلم أنه إذا قرأتها على المسلمين؟ كيف كان الرسول يقرأها كلها في خطبه وعلم الصحابة ذلك؟ إذا هم أحدكم بالأمر فليقول إن الحمد لله نحمده، ويقرأ ثلاث آيات من هذه الآية: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على الإسلام حتى تموتوا عليه. قالوا ها هذا يكفركم، هذا ما يقول هذا. قال فعلى قول هذا المفتن الجاهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفر الصحابة، يعني على هذا القول الباطل، ولا تصح الصلاة بعده، هذا لازم قوله، لأنه كان يقولها في خطبته: أين أنت أيها المفتون الأعمى المفتري على الله، من قوله تعالى في صدر الآية: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، فهو يثبت لهم الإيمان، ثم قوله في آخر الآية: وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على الإسلام، ولو كان المطلوب إسلامهم لما صدر الآية بتحليتهم بالإيمان، ولقال في آخرها: أسلموا. هذه بعض تلبيسات من لا يستحي ولا يخاف من الله ولا يبالي بدينه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إذ يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كلام هذا الإمام يعطيك الشجاعة في قول الحق والصدع به. وكان من بقية التي يعيروننا بها وينفرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أننا نقول بالقدر، يعني كانوا يقولون: أنتم أهل السنة تقولون بالقدر، يعني كأن هذا عيب أنك تقول أنا مؤمن بالقدر، هذا شيء عندهم عيب، كما يقال: رمتني بدائها وانسلت. ويعنون أننا نقول إن الله قدر الخير والشر، فاستعنت بالله على جمع بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض أقوال أئمة المسلمين رحمهم الله، وسميته الجامع الصحيح في القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي الإسلام والمسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لوجهه إنه جواد كريم. وإني أحمد الله سبحانه، فإن أول من استفاد من هذا البحث أنا، فقد ازددت بحمد الله ثباتا ومحبة لعقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله. تنبيه: أنا في هذا الكتاب وفي بعض كتبي الأخرى لا أحرص على التخريج، بل ربما أنقل الحديث من البخاري بسنده وأجده بسنده في مسلم فلا أعزه إليه، لأني قد ذكرت الحديث بسنده، ولأن مقصودي الله يعلم هو أن تصل الفائدة إلى القارئ في أقرب وقت ممكن، على أني لا أنكر فائدة التخريج الحديثية التي لها فائدة. وأما أن يصدر البحث عن الحديث بحديث أخرجه ابن عدي أو العقيل أو أبو نعيم في الحلية وفي سندي متروك أو كذاب، ثم يلتمس له شواهد ومتابعات، بل ربما يكون الحديث في سنن أبي داود من طريق أخرى، بل ربما يكون في الصحيحين أو أحدهما، فهذا لم يفعله أئمة الحديث، فهم لم يستشهدوا بالمتروك ولا بالكذاب، فضلا عن أن يجعله أصلا ويلتمس له شواهد ومتابعات. فتنبه لهذا حتى لا تكون إمعة. والله الموفق. أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. ثم بعده: من ثمرات الإيمان بالقدر، إن شاء الله في درس قادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.